إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يجب على المسلم أن يتعلم دينه، يتعلم دينه من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكتفي بما يسمع في خطب الجمعة، فإن خطبة الجمعة مهما قيل فيها لم يستطيع الخطيب أو المتكلم أن يوفي الدين حقا كاملا، وأن يشرح للناس ويبين للناس ما يحتاجونه من أمور دينهم، لأن أمور الدين ليست قضايا سهلة ولا هينة. نعم، الكتاب ميسر والسنة ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن الأحكام كثيرة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. أما خطبة الجمعة فهي عبارة عن تذكرة في يوم الجمعة من أجل أن يزداد إيمان الإنسان ويتذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن أمور الدين كثيرة، بدليل أن الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، اسمع، هو محياي ومماتي لله رب العالمين. فالدين ليس أمرا يهتم بجزئية صغيرة ثم بعد ذلك تصبح الحياة يرقع فيها الإنسان كما يشاء، هذا فهم ضيق للدين. وإنما إن فهم الإنسان أنه خلق وجيء به إلى هذه الدنيا من أجل الدين ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، حينئذ سيضع الإنسان كل شيء في موضعه الصحيح. فالدين ليس أمراً ثانوياً كما يريد العلمانيون أن يقصوه في أذهان الناس، لدرجة أنهم يقولون كثيراً هذه المقولة تتردد، المشايخ يريدون يسألون عن حكم الله في كل شيء، وماذا يضيركم من هذا؟ أليس الله رب كل شيء؟ الله رب الدنيا ورب الآخرة، رب الإنسان ورب الاقتصاد ورب كل شيء في هذه الدنيا. خلقنا لأمر مهم، وجاء بنا إلى هذه الحياة من أجل أمر عظيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذا قضية خلق الإنسان لمهمة جسيمة ولمهمة عظيمة وخطيرة لما إلى أن يوضع في حسبان الناس. ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه أن يقول ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك نجد أن الأحكام الشرعية تبدأ مع الإنسان من ساعة نزوله من بطن أمه إلى أن يؤسس في لحظه. لا توجد حلقة من حلقات الإنسان في طوال عمره، في أثناء حياته لا توجد حلقة لا يقوم الدين برعايتها ولا بتشريع الأحكام لها. بل إني حينما قلت لكم منذ أن يولد الإنسان قد يعني لم أوفق البيان حقا، بل قبل أن ينشأ الإنسان وقبل أن يكون بذرة في بطن أمه، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الرجل حينما يختار امرأة لا بد من أن يختار المرأة الصالحة التي ستكون وعاء لفيه قبل أن يولد. وأمر الله الأولياء أن يختاروا أزواجا لبناتهم صالحين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن أهم خطب الجمعة أن تبين للناس عظمة الدين وأن تبين لهم كليات الدين، وأحيانا تبين التفاصيل ولكن بقدر. أما الدروس فهي التي ينبغي على الناس أن يلازموا مجالس العلم ومجالس الذكر من أجل أن يتعلموا أحكام دينهم ولا يجعلوا الآذان هذه الآذان تجعل مفتوحة لكل من هب ودب، وإنما إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين من هم العلماء الصادقون حينما قال يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ما وظيفتهم ينفون عنه تحريف الغوالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإن هذا الدين يقوم على أصول وعلى أركان، يقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به، بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بأفعاله المجيدة سبحانه وتعالى، نؤمن بربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته وأفعاله، نؤمن برسل جميع الرسل على الإجمال. لكننا أمرنا أن نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو نصيبنا من الأنبياء أن نؤمن به على التفصيل. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ ثم نعرف الملائكة كما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة حسب التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم اليوم الآخر وما جاء في القرآن كذلك والسنة الصحيحة. ولا نفصل السنة عن القرآن، فالقرآن لا يفهم بدون السنة النبوية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الفكر والاجتهاد يأتي بعد أن يرصد بين يدي المرء منا آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الذي كان عليه أوائله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم بإحسان. علينا أن نعي هذه الحقائق. ثم بعد ذلك الدين ليس أمرا يوضع في القلوب كما يظن البعض، بل كما قال الحسن البصري وهو يفصل عقيدة السلف في فهم الدين، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدقه العمل الذي يأتي في القرآن كثيرا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يأتي القرآن الإيمان في القرآن إلا ممثلا بأعمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه أعمال قلبية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجمع الأعمال التي تكون بالجوارح مع النطق باللسان مع أعمال القلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الأعمال التي يجب على الإنسان أن يأتي بها، والأعمال التي نهي الإنسان عن أن يفعلها، أوامر ونواهي، حلال حرام، كل ذلك من الإيمان. ولذلك قال السلف: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه كليات الإيمان. ثم بعد ذلك يقول الحسن البصري: وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك جاء الإسلام ليبين للناس أن كل شيء يعيشه الإنسان في دنيا الله رب العالمين يحتاج إلى حكم شرعي من قبل رب العالمين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن يعيش في مجتمع، هذا المجتمع يقوم على أحكام الله تعالى، هذا المجتمع يقوم اسمع كالجسد الواحد. وهذا الكلام يتطلب منا أن نعي ما يدور بين أفرادنا وأسرنا ومجتمعاتنا وشعوبنا العربية والإسلامية وما يحدث لنا. هذا الكلام لا ينفصل عن الواقع السياسي ولا عن الواقع الاقتصادي ولا عن الواقع الاجتماعي، وإنما حينما ننظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. اسمع، هذا كلام نذير. النذير صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، يبين أن المجتمعات لابد أن تقوم على أصول وأن تكون كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم، والمؤمنين ليس أهل مصر فقط، وليس أهل الخليج فقط، وليس أهل شمال إفريقيا فقط، وليس أهل الإسلام في أندونيسيا أو في أي بلدة من بلاد الله، وإنما مثل المؤمنين حيثما كانوا وأينما حلوا من أرض الله. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو، العضو هذا قد يكون في أقصى الشرق أو يكون في أقصى الغرب أو يكون في أقصى الشمال أو يكون في أقصى الجنوب، إذا اشتكى منه عضوك جسد، إذا اشتكى منك طرفك الأيمن أو الأيسر أو قدمك أو رأسك أو أي جزء في جسمك، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والتيمة، تأتي الحمى ويأتي. إذا هل المجتمع الإسلامي حيثما كان وأينما حل من أرض الله يفهم هذه الحقائق؟ نفهمها من الناحية النظرية وتجري على ألسنة الخطباء منا والمفكرين والسادة وغيرهم، ولكن عند التنفيذ العملي شعوب مسلمة تقتل شعوب مسلمة تبات، شعوب مسلمة طبيعة وتصاب بالجوع والتصحر وعقوبة اقتصادية، والآخرون يرتعون في الأموال ويرتعون في السعادة والسرور ما عليهم من غيرهم. أهكذا يكون المسلمون؟ أهذا الذي رضي الله عز وجل لنا كائن؟ والغريب أننا نجتمع جميعا على قبلة واحدة، ونجتمع جميعا في حج بيت الله الحرام وفي العمر، ونجتمع جميعا على صيام شهر رمضان، ونجتمع جميعا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ومع ذلك الأمة كل منها له شأنه، وكل منهم ينفرد به الكفار وأعداء الله وأعداء الملة. وللأسف لا يحس المسلمون بشيء من ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب، من دائما العرب، لأن العروبة أساس الإسلام. ويل لم يكن ويل للمسلمين، فلا ويل على المسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب، فقد فتح اليوم من رب يعقوب ومن قبل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإكمام، فقد ففتح على أمة الإسلام شر كثير من جرائه ما بشر به أو أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب من هذه الأمة أن تعيد لحمتها كما كانت في عصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم، كمثل الكبد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضائه السهم والفم. ولذلك يقول المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن المصري في السودان السعودي الخليجي الإنجليزي الصيني السندي الهندي، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لأن الحمر بالورد الحمر لا يشد بعضه بعضا، لكن لو وضع الميراث وضعت المونة بين الأحجار وبين الطوب ما لم يحدث يشد بعضه بعضا. وذلك أنت لو أتيت على أحجار وقمت برصها كهائط، من الممكن أن لو دفعه الإنسان يسقط، لكن لو صبت بينه الميراث المونة يشد بعضه بعضا، فحينئذ يصبح حائطا قويا لا يضعف امام اي قوه. وبذلك يكون المؤمن 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 كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك اهتم الاسلام ببيان ان الدين صله بين العبد وبين ربه، وصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان اللحمة، إذا للقضية. ولذلك الإسلام إحسان في العبادة وإحسان للعباد، والإحسان للعباد هذا مواطن في القرآن كثيرة. ولذلك كثر في القرآن التعامل مع المساكين والمحتاجين والأقربين وما شكل ذلك، وخص منهم فئة هي اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هل المجتمع الإسلامي يقاس إيمانه بتعامله مع اليتامى؟ ما موقف اليتامى بالنسبة لنا؟ ولذلك يأتي المثل كحينما يقال مثلا مثل سياسي: المسلمون الآن أو العرب الآن موقفهم السياسي والاقتصادي والعسكري اسمع كاليتامى على موائد اللجان. تخيل مائدة سليم مجموعة من الآن اجتمعوا على مائدة، هل هؤلاء الآن سيسمحون ليتيم أن يقترب من هذه المائدة؟ مستحيل، وإنما لن يقربوا إلا لأن أمثالهم. ولذلك شدد الإسلام على التعامل مع اليتيم، فأما اليتيم فانظر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتيما: أيها اليتيم لا تيأس، أيها اليتيم لا تبتئس، أيها اليتيم لا تنزوي وتظن نفسك لا قيمة لك في المجتمع، فإن مثلك في هذا الأمر هو من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر،
وأما بنعمة ربك فحمد. أما اليتيم فلا بياد أن تقع يتيما. ولذلك اليتيم إن قهر في مجتمع فاعلم أن هذا المجتمع ليس أهلا لعناية الله ولا لرحمة الله. إن كان اليتيم لا يجد في هذا المجتمع الأمان ولا يجد السند ولا يجد العون ولا يجد الإصلاح. ولذلك كثر في القرآن الكريم الكلام عن اليتامى. خطب اليوم خطب الوزارة تتحدث عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الإصلاح لأن هذا الإنسان فقد وإنسان سيأتي في يوم اليوم أن تحتقر هذا اليتيم. هذا اليتيم في يوم من الأيام أنفق نبي الإسلام صح. تعال إلى المؤثرين في الدنيا ستجد كثيرا منهم كانوا يتامى. الرسول كان يتيما. أبو هريرة حافظ الأمة راوية الإسلام كان يتيما. الشافعي وما أدراك ما الإمام الشافعي إمام الدنيا في زمانه ومن بعد زمانه كان يتيما. إمام الحديث إمام النحنة أحمد بن حنبل تربى يتيما. انظر علماء عظماء تربوا يتيما. فلا تحتقر اليتيم ولا تبتئس أيها اليتيم. فمثلك الأعلى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة ينبغي عليها أن تحترم اليتامى وأن تقدر اليتامى. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يا كافر اليتامى جزاؤكم عند الله عظيم. اسعى جاهدا في أن تكفل يتيما إن استطعت أو أن لا تقهر يتيما على الأقل. إن لم تستطع أن تمنعه فلا تمنعه. إن لم تستطع أن تصلح له فلا تكن سببا في قهره وفي حرمانه وفي احتقاره وفي انزوائه. لأنه ربما إن يئس من المجتمع هذا الشخص الذي ينشأ فيجد المجتمع يعامله معاملة سيئة نظرا لأن ليس له سند وليس له والد وليس له أسرة. سيترتب على ذلك أن يحقد على المجتمع يبغض المجتمع فيصبح قنبلة موقوتة ويصبح شرا على الأمة كلها. فاحذروا. ولذلك ينبغي علينا إن وجدنا يتيم أن نتحول جميعا إلى آباء الله. علينا أن نصلح علينا أن نسعى إلى إصلاحه وإلى معاونة. والقرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن أحكام اليتامى لدرجة أنك من الممكن أن تجمع الآيات والأحاديث التي وردت عن اليتامى وتعمل فيها بحثا عظيما بحث كبير جدا. انظر إلى صدر سورة النساء صدر سورة النساء في الكلام عن أحكام اليتامى. لأن الله تبارك وتعالى يحذر حتى لا نقع في أمر خطير. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. أنت اليتيم الذي تنظر أنت إليه من الممكن أن يتحول أبنائك في لحظة واحدة إلى يتامى. إن أفلت هذا الأمر من الممكن أن يتحول أحفادك إلى يتامى. وتجد هذا الأمر تجد غبة هذا الأمر في أبنائك. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحسن إلى أبناء الآخرين يحسن إلى أبنائك. قدم يقدم لك. أعين تعان وهكذا. فكما يقال في المثل الأمور سلف ودين سلف ودين. إن أحسنت إلى الآخرين أحسن إلى أبنائك أحسن إلى أحبابك أحسن إلى أقربائك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نذكر دائما بأن ديننا دين عظيم وأن ديننا يشمل كل شيء. هذا من عظمة هذا الدين أنه يشمل كل شيء. لا تجد أمرا يحدث في دنيا الله رب العالمين إلا وله حكم في الشريعة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هذا أمر في كل شيء. كل شيء له حكم في دين الله تبارك وتعالى. والناس أصبحوا في زمن من هذا الزمان الذي نحيا نظرا لكثرة أجهزة الاتصالات والمواقع وما شكل ذلك، أصبح الإنسان يأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ حكمه على الأشياء ويأخذ الأخبار السياسية والأمور الاقتصادية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه بدعة حدثت في زمان الناس اليوم لم تكن قبل ذلك بعقود. يعني قبل ذلك بعقود لم يكن هناك فيسبوك ولا تويتر ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كانت المعلومة إما من الجريدة الورقية وإما من الكتاب، وكانت هذه الأمور مصادرها معروفة. حتى وإن كانت المصدر صحيحا استطاع هذا الرجل العالم يكتب متخصص في هذا الشيء، هذا الرجل الجاهل، هذا الرجل المبتدع، الأمور ظاهرة، لكن الآن أصبحت المعلومات تأتي من مجاهيل حسابات مجهولة المصدر. هذه الحسابات قد تكون وراءها أجهزة لا تريد للمسلمين الخير. وهذه حقيقة، يعني عندنا وحدة في دولة الصهاينة اسمها الوحدة 8000 بيجيني، سمعنا عنها كثيرا. هذه الوحدة، الوحدة بتشغل لجان إلكترونية كثيرة، الغرض منها تدميرك، الغرض منها بث الفتنة والشائعات بين المسلمين وبين العرب. ولذلك حينما حدثت الحرب بين أمريكا واليهود وبين إيران، فوجئنا بحسابات من منسوبة إلى أناس من الخليج وحسابات منسوبة إلى أناس من المصريين. هذا يسب ذاك وذاك يسب، وهذا من أجل أن تقوم فتنة بين الشعوب العربية. يريدون أن يحدثوا شقاقا بيننا، يريدون أن يحدثوا فتنة بيننا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء والساء والحكم. ما الفائدة من أن تخرج حسابات معينة لتبعث في الخلايا وهم الآن يعني تصب عليهم إيران جم غضبها من أجل النيل من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إيران أن تصوب إليها رصاصة. لماذا؟ لبعدها. فإذا يضربون دول الخليج بحجة وجود القواعد العسكرية. ضرب في هذه الدول، إذا معنى ذلك أن هؤلاء يضربون. ونحن للأسف تخرج بعض الألسنة للتشكي، فإذا وجدون علينا بالسب تقوم فتن بين الشعوب. هذا أمر يفيد أمة الإسلام؟ يفيد العرب؟ هذا الأمر مفيد لنا؟ مفيد لأي دولة من هذه الدول؟ شائعات وفتن وحسابات تقف وراءها أجهزة لا تريد الخير لا لدول الخليج ولا لمصر ولا للشمال الأمريكي ولا لأي دولة إسلامية أو عربية. وإنما هم يريدون أن يفتتون كما سعوا في 2011 إلى تفتيت البلاد من الداخل، منحوا في بعض البلدان وفشل والحمد لله في مصر. ينتقلون إلى الخطة التالية. ما الخطة التالية؟ أن تقوم الحروب بيننا وبين بعضنا البعض. هذه مسألة فكك نفسك بنفسك، فكك نفسك بنفسك. هذه خطة كوندوليزا رايس اللي هي الفوضى الخلاقة. ما دام ينشئونها تقوم إسرائيل بضغط هنا وهناك، ثم بعد ذلك تقوم اللجان بتقليب الشروط بعضها على بعض. هذا هو المقصود. فهل أنتم تظلون أيها المسلمون أيها العرب ستظلون هكذا للأسف مفعولا بكم في كل شيء؟ نحن لسنا فاعلين في هذا العصر في أي شيء، لا فاعلين في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في العلوم التجريبية ولا في أي شيء. مفعول بهذه الأمة. لماذا نرضى لأنفسنا بالدنية؟ لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون معرة على دين الإسلام؟ هكذا يريد منا رب العالمين الذي قال على هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تصبح هذه الأيدي القادرة النجدة التي تحرك أمة الإسلام وتؤلم بعضها على بعض إلى متى تنظرت وهكذا؟ أين العقلاء فينا؟ أين العلماء؟ أين المفكرون الذين يرقبون الصفع ويبرزون بين الناس أن هذه الأمة ينبغي عليها أن تكون أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء للسهر والحمى. هذه الأمور تحتاج إلى تضافر الجهود كل الجهود من أجل رب الصفع. نريد الاتحاد، نريد أن نتحد، نريد أن نكون قوة واحدة، يكون عندنا جيش وقوة عربية أو إسلامية مشتركة، نريد أن يكون عندنا هيئة عربية وإسلامية لتصنيع السلاح بحيث تغنينا هذه المؤسسات وهذه الأيدي عن أن نمد أيدينا. عندنا المال نعم بوفرة، عندنا العقول نعم بكثرة، عندنا الأعداد نعم والعمال عندنا، كل شيء موجود عندنا، ولكن ليست عندنا الإرادة وليس عندنا السعي إلى الاجتماع على قول واحد لهذه الأمة. أمم غيرنا بينها وبين بعضها البعض أسباب كثيرة للتفرق، ومع ذلك تجتمع وتعمل فيما بينها اتحادات ومشاكل ذلك هناك وغيره. أما نحن فبيننا عوامل مشتركة كثيرة جدا للاتحاد، دين واحد، لغة واحدة، تاريخ مشترك، منطقة بفضل الله تبارك وتعالى فيها الخير كله، ومع ذلك رضينا لأنفسنا بالهوان، رضينا لأنفسنا بالتفتت، رضينا لأنفسنا بأن يتزوي كل فريق منا على نفسه ثم تحتل به القوى الغربية والأجنبية لتعيد في أرض الله فسادا وتؤلم المسلم على المسلم الذي يصلي إلى وجهة واحدة قبلة واحدة ويجتمع في الحج ويجتمع في الصيام ويجتمع في ونجتمع على كتاب واحد ونبي واحد. سبحان الله، أهكذا نرضي ربنا؟ أهكذا نشرك ديننا ونشرك أمتنا؟ أول شيء أغلقوا آذانكم وأعينكم عن هذه الحسابات الكاذبة الدجال، فإنك لا تدري ما وراء هذا الخبر. إياك أن تسعى إلى أن تقوم ببث الفتن والشائعات، لا تكن ممن قال الله في حقهم إذ تلقونه بألسنتكم، لا تتلقى الخبر بلسانك، لا تتلقاه إلا بأذنكم وتعلموا على عقلك وقلبك، ثم تعلموا على المتخصصين في هذا الشأن كما قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما بالكم إن جاءكم مجهول قد يكون كافرا قد يكون جهالا من أجهزة المخابرات العالمية كالموساد وغيرها. احذروا هذه الحسابات، وإياك أن تجعل عينيك تقول هنا وهناك من أجل أن تلتقط هذه القاذورات لكي تقوم أنت بنفسها. فكفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. فإن تحولت إلى كذاب كنت فاسقا، والله يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فأن ترضى لنفسك بأن تتعلم بهذا الاسم الذي وصفه الله تعالى بأنه بئس الأسماء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم ربنا أن يتحدوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يسعوا كالهدين من أجل اتحاد الأمة وعدم تقسيمها وعدم تفكيكها. نسأل نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه فأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يجب على المسلم أن يتعلم دينه، يتعلم دينه من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكتفي بما يسمع في خطب الجمعة، فإن خطبة الجمعة مهما قيل فيها لن يستطيع الخطيب أو المتكلم أن يوفي الدين حقا كاملا وأن يشرح للناس ويبين للناس ما يحتاجونه من أمور دينهم، لأن أمور الدين ليست قضايا سهلة ولا هينة. نعم، الكتاب ميسر والسنة ميسرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن الأحكام كثيرة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. أما خطبة الجمعة فهي عبارة عن تذكرة في يوم الجمعة من أجل أن يزداد إيمان الإنسان ويتذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن أمور الدين كثيرة، بدليل أن الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، اسمع، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدين ليس أمرا يهتم بجزئية صغيرة ثم بعد ذلك تصبح الحياة يرقع فيها الإنسان كما يشاء، هذا فهم ضيق للدين. وإنما إن فهم الإنسان أنه خلق وجيء إلى هذه الدنيا من أجل الدين ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، حينئذ سيضع الإنسان كل شيء في موضعه الصحيح.
فالدين ليس امرا ثانويا كما يريد العلمانيون ان يقصوه في اذهان الناس، لدرجه انهم يقولون كثيرا هذه المقوله تتردد: المشايخ يريدون للناس ان يسالوا في كل شيء، يسالون عن حكم الله في كل شيء، وماذا يضيركم من هذا؟ أليس الله رب كل شيء؟ الله رب الدنيا ورب الآخرة، رب الإنسان ورب الاقتصاد ورب كل شيء في هذه الدنيا. خلقنا لأمر مهم، وجاء بنا إلى هذه الحياة من أجل أمر عظيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذا قضية خلق الإنسان لمهمة جسيمة ولمهمة عظيمة وخطيرة لما أن يوضع في حسبان الناس. ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه أن يقول ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك نجد أن الأحكام الشرعية تبدأ مع الإنسان من ساعة نزوله من بطن أمه إلى أن يؤسس في لحظه. لا توجد حلقة من حلقات الإنسان في طوال عمره، في أثناء حياته لا توجد حلقة لا يقوم الدين برعايتها ولا بتشريع الأحكام لها. بل إني حينما قلت لكم منذ أن يولد الإنسان قد يعني لم أوفق البيان حقا، بل قبل أن ينشأ الإنسان وقبل أن يكون بذرة في بطن أمه، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الرجل حينما يختار امرأة لا بد من أن يختار المرأة الصالحة التي ستكون وعاء لفيه قبل أن يولد. وأمر الله الأولياء أن يختاروا أزواجا لبناتهم صالحين: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن أهم خطب الجمعة أن تبين للناس عظمة الدين وأن تبين لهم كليات الدين، وأحيانا تبين التفاصيل ولكن بقدر. أما الدروس فهي التي ينبغي على الناس أن يلازم مجالس العلم ومجالس الذكر من أجل أن يتعلموا أحكام دينهم، ولا يجعلوا الآذان هذه الآذان تجعل مفتوحة لكل من هب ودب، وإنما إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين من هم العلماء الصادقون حينما قال: يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ما وظيفتهم ينفون عنه تحريف الغوالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإن هذا الدين يقوم على أصول وعلى أركان، يقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به، بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بأفعاله المجيدة سبحانه وتعالى، نؤمن بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته وأفعاله، نؤمن برسل جميع الرسل على الإجمال. لكننا أمرنا أن نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو نصيبنا من الأنبياء أن نؤمن به على التفصيل. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ ثم نعرف الملائكة كما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة حسب التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم اليوم الآخر وما جاء في القرآن
كذلك والسنة الصحيحة. ولا نفصل السنة عن القرآن، فالقرآن لا يفهم بدون السنة النبوية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الفكر والاجتهاد يأتي بعد أن يرسخ بين يدي المرء منا آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الذي كان عليه أوائله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم بإحسان. علينا أن نعي هذه الحقائق. ثم بعد ذلك الدين ليس أمرا يوضع في القلوب كما يظن البعض، بل كما قال الحسن البصري وهو يفصل عقيدة السلف في فهم الدين، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدقه العمل، الذي يأتي في القرآن كثيرا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يأتي القرآن الإيمان في القرآن إلا ممثلا بأعمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه أعمال قلبية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجمع الأعمال التي تكون بالجوارح مع النطق باللسان مع أعمال القلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله هم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الأعمال التي يجب على الإنسان أن يأتي بها، والأعمال التي نهي الإنسان عن أن يفعلها، أوامر ونواهي، حلال حرام، كل ذلك من الإيمان. ولذلك قال السلف: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه كليات الإيمان. ثم بعد ذلك يقول الحسن البصري: وإن أناسا قد غرتهم الأمني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك جاء الإسلام ليبين للناس أن كل شيء يعيشه الإنسان في دنيا الله رب العالمين يحتاج إلى حكم شرعي من قبل رب العالمين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن يعيش في مجتمع، هذا المجتمع يقوم على أحكام الله تعالى، هذا المجتمع يقوم اسمع كالجسد الواحد. وهذا الكلام يتطلب منا أن نعي ما يدور بين أفرادنا وأسرنا ومجتمعاتنا وشعوبنا العربية والإسلامية وما يحدث لنا. هذا الكلام لا ينفصل عن الواقع السياسي ولا عن الواقع الاقتصادي ولا عن الواقع الاجتماعي، وإنما حينما ننظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم. اسمع، هذا كلام نذير. النذير صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، يبين أن المجتمعات لابد أن تقوم على أصول وأن تكون كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في تواديهم، والمؤمنين ليس أهل مصر فقط، وليس أهل الخليج فقط، وليس أهل شمال إفريقيا فقط، وليس أهل الإسلام في أندونيسيا أو في أي بلدة من بلاد الله، وإنما مثل المؤمنين حيثما كانوا وأينما حلوا من أرض الله. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو، العضو هذا قد يكون في أقصى الشرق أو يكون في أقصى الغرب أو يكون في أقصى الشمال أو يكون في أقصى الجنوب، إذا اشتكى منه عضوك جسد، إذا اشتكى منك طرفك الأيمن أو الأيسر أو قدمك أو رأسك أو أي جزء في جسمك، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والسلمة، تأتي الحمى ويأتي. إذا هل المجتمع الإسلامي حيثما كان وأينما حل من أرض الله يفهم هذه الحقائق، نفهمها من الناحيات النظرية وتجري على ألسنة الخطباء منا والمفكرين والسادة وغيرهم، ولكن عند التنفيذ العملي شروط مسلمة تقبل، شروط مسلمة تبات، شروط مسلمة طبيعة وتصاب بالجوع والتصحر وعقوبة اقتصادية، والآخرون يرفعون في الأموال ويرفعون في السعادة والسرور ما عليهم من غيرهم. أهكذا يكون المسلمون؟ أهذا الذي رضيه الله عز وجل لنا كدين؟ والغريب أننا نجتمع جميعا على قبلة واحدة، ونجتمع جميعا في حج بيت الله الحرام وفي العمر، ونجتمع جميعا على صيام شهر رمضان، ونجتمع جميعا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ومع ذلك الأمة كل منها له شأنه، وكل منهم ينفرد به الكفار وأعداء الله وأعداء الملة، وللأسف لا يحس المسلمون من شيء من ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب، من دائما العرب، لأن العروبة أساس الإسلام، ويل لم يكن ويل للمسلمين، فلا ويل على المسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب، فقد فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج قبل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإكمام، فقد فتح على أمة الإسلام شر كثير من جرائه ما بشر به أو أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب من هذه الأمة أن تعيد بلحمتها كما كانت في عصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الكذب إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضائه السهم والفم. ولذلك يقول المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن المصري في السودان السعودي الخليجي الإندونيسي الصيني السندي الهندي، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لأن الحمر بالورد الحمر لا يشد بعضه بعضا، لكن لو وضع الميراث وضعت المونة بين الأحجار وبين الطوب ما الذي يحدث؟ يشد بعضه بعضا. وذلك أنت لو أتيت على أحجار وقمت برصها كهائط من الممكن أن لو دفعه الإنسان يسقط، لكن لو صبت بينه الميراث المونة يشد بعضه بعضا، فحينئذ يصبح حائطا قويا لا يضعف امام اي قوه. وبذلك يكون المؤمن 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 كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك اهتم الاسلام ببيان ان الدين صله بين العبد وبين ربه، وصله بين الانسان واخيه الانسان اللقمه. إذا للطبيعة، ولذلك الإسلام إحسان في العبادة وإحسان للعباد، والإحسان للعباد هذا مواطن في القرآن كثيرة، ولذلك كثر في القرآن التعامل مع المساكين والمحتاجين والأقربين وما شكل ذلك، وخص بهم فئة هي اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. المجتمع الإسلامي يقاس إيمانه بتعامله مع اليتامى، ما موقف اليتامى بالنسبة لنا؟ ولذلك يأتي المثل كإنما يقال مثلا مثل سياسي، المسلمون الآن أو العرب الآن موقفهم السياسي والاقتصادي والعسكري اسمع كاليتامى على موائد اللئام. تخيل نتيجة تأييد مجموعة من اللئام اجتمعوا على مائدة، هل هؤلاء اللئام سيسمحون ليتيم أن يقترب من هذه المائدة؟ مستحيل، وإنما لن يقربوا إلا لئام أمثالهم. ولذلك شدد الإسلام على التعامل مع اليتيم، فأما اليتيم فانظر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتيما: أيها اليتيم لا تيأس، أيها اليتيم لا تبتئس، أيها اليتيم لا تنزوي وتظن نفسك لا قيمة لك في المجتمع، فإن مثلك في هذا الأمر هو من المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحمد. أما اليتيم فلا إياك أن تقهر يتيما. ولذلك اليتيم إن قهر في مجتمع فاعلم أن هذا المجتمع ليس أهلا لعناية الله ولا لرحمة الله. إن كان اليتيم لا يجد في هذا المجتمع الأمان، ولا يجد السند، ولا يجد العون، ولا يجد الإصلاح. ولذلك كثر في القرآن الكريم الكلام عن اليتامى. خطب اليوم، خطب الوزارة تتحدث عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الإصلاح، لأن هذا الإنسان فقد وإنسان سيأتي في يوم اليأس أن تحتقر هذا اليتيم. هذا اليتيم في يوم من الأيام أنفق نبي الإسلام، صح؟ تعال إلى المؤثرين في الدنيا، ستجد كثيرا منهم كانوا يتامى. الرسول كان يتيما، أبو هريرة حافظ الأمة راوية الإسلام كان يتيما، الشافعي وما أدراك ما الإمام الشافعي، إمام الدنيا في زمانه ومن بعد زمانه كان يتيما، إمام الحديث إمام النحنة أحمد بن حنبل تربى يتيما. انظر علماء عظماء تربوا يتيما. فلا تحتقر اليتيم ولا تبتئس أيها اليتيم، فمثلك الأعلى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة ينبغي عليها أن تحترم اليتامى وأن تقدر اليتامى. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يا كافر اليتامى جزاؤكم عند الله عظيم. اسعى جاهدا في أن تكفل يتيما إن استطعت، أو أن لا تقهر يتيما على الأقل. إن لم تستطع أن تمنعه فلا تمنعه، إن لم تستطع أن تصلح له فلا تكن سببا في قهره وفي حرمانه وفي احتقاره وفي انتوائه. لأنه ربما إن يأس من المجتمع هذا الشخص الذي ينشأ، فيجد المجتمع يعامله معاملة سيئة نظرا لأن ليس له سند وليس له والد وليس له أسرة، سيترتب على ذلك أن يحقد على المجتمع، يبغض المجتمع فيصبح قنبلة موقوتة، ويصبح شرا على الأمة كلها أحضره. ولذلك ينبغي علينا إن وجدنا يتيم أن نتحول جميعا إلى آباء الله. علينا أن نصلح، علينا أن نسعى إلى إصلاح وإلى معاونة. والقرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن أحكام اليتامى، لدرجة أنك من الممكن أن تجمع الآيات والأحاديث التي وردت عن اليتامى وتعمل فيها بحثا عظيما، بحث كبير جدا. انظر إلى صدر سورة النساء، صدر سورة النساء في الكلام عن أحكام اليتامى، لأن الله تبارك وتعالى يحذر حتى لا نقع في أمر خطير. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. أنت اليتيم الذي تنظر أنت إليه من الممكن أن يتحول أبنائك في لحظة واحدة إلى يتامى. إن أفلت هذا الأمر من الممكن أن يتحول أحفادك إلى يتامى، وتجد هذا الأمر، تجد حب هذا الأمر في أبنائك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحسن إلى أبناء الآخرين يحسن إلى أبنائك، قدم يقدم لك، أعين تعان، وهكذا. فكما يقال في المثل: الأمور سلف ودين، سلف ودين. إن أحسنت إلى الآخرين أحسن إلى أبنائك، أحسن إلى أحبابك، أحسن إلى أقربائك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نذكر دائما بأن ديننا دين عظيم، وأن ديننا يشمل كل شيء، وهذا من عظمة هذا الدين أنه يشمل كل شيء. لا تجد أمرا يحدث في دنيا الله رب العالمين إلا وله حكم في الشريعة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هذا أمر في كل شيء، كل شيء له حكم في دين الله تبارك وتعالى. والناس أصبحوا في زمن هذا الزمان الذي نحياه، نظرا لكثرة أجهزة الاتصالات والمواقع وما شاكل ذلك، أصبح الإنسان يأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ حكمه على الأشياء، ويأخذ الأخبار السياسية والأمور الاقتصادية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه بدعة حدثت في زمان الناس اليوم، لم تكن قبل ذلك بعقود، يعني قبل ذلك بعقود لم يكن هناك فيسبوك ولا تويتر ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كانت المعلومة إما من الجريدة الورقية وإما من الكتاب، وكانت هذه الأمور مصادرها معروفة. حتى وإن كان المصدر صحيحا، استطاعنا هذا الرجل العالم يكتب متخصص في هذا الشأن، هذا الرجل الجاهل، هذا الرجل المبتدع، الأمور ظاهرة، لكن الآن أصبحت المعلومات تأتي من مجاهيل، حسابات مجهولة المصدر. هذه الحسابات قد تكون وراءها أجهزة لا تريد للمسلمين الخير، وهذه حقيقة. نحن عندنا وحدة في دولة الصهاينة اسمها الوحدة 8300، سمعنا عنها كثيرا. هذه الوحدة، الوحدة بتشغل لجان إلكترونية كثيرة، الغرض منها تدميرك، الغرض منها بث الفتنة والشائعات بين المسلمين وبين العرب. ولذلك حينما حدثت الحرب بين أمريكا واليهود وبين إيران، فوجئنا بحسابات من منسوبة إلى أناس من الخليج، وحسابات منسوبة إلى أناس من المصريين، هذا يسب ذاك وذاك يسب، وهذا من أجل أن تقوم فتنة بين الشعوب العربية. يريدون أن يحدثوا شقاقا بيننا، يريدون أن يحدثوا فتنة بيننا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء والسائل والحمى. ما الفائدة من أن تخرج حسابات معينة لتلعب في الخلايا وهم الآن يعني تصب عليهم إيران جم غضبها من أجل النيل من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إيران أن تصوب إليها رصاصة، لماذا؟ لبعدها. فإذا يضربون دول الخليج بحجة وجود القواعد العسكرية، ضرب في هذه الدول. إذا معنى ذلك أن هؤلاء يضربون، ونحن للأسف تخرج بعض الألسنة للتشكي. فإذا وجدوا الدون علينا بالسبب تقوم فتن بين الشعوب، هذا أمر يفيد أمة الإسلام؟ يفيد العرب؟ هل هذا الأمر مفيد لنا؟ مفيد لأي دولة من هذه الدول؟ شائعات وفتن وحسابات تقف وراءها أجهزة لا تريد الخير لا لدول الخليج ولا لمصر ولا للشمال الإفريقي ولا لأي دولة إسلامية أو عربية، وإنما هم يريدون أن يفتتون كما سعوا في 2011 إلى تفتيت البلاد من الداخل، نجحوا في بعض البلدان وفشلوا والحمد لله في مصر. ينتقلون إلى الخطة التالية. ما الخطة التالية؟ أن تقوم الحروب بيننا وبين بعضنا البعض. هذه مسألة فكك نفسك بنفسك، فكك نفسك بنفسك. هذه خطة كوندوليزا رايس اللي هي الفوضى الخلاقة، ما زالوا ينشئونها. تقوم إسرائيل بضغط هنا وهناك، ثم بعد ذلك تقوم اللجان بتقليب الشروط بعضها على بعض. هذا هو المقصود. فهل أنتم تظلون أيها المسلمون أيها العرب ستظلون هكذا للأسف مفعولا بكم في كل شيء؟ نحن لسنا فاعلين في هذا العصر في شيء، لا فاعلين في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في العلوم التجريبية ولا في أي شيء. مفعول بهذه الأمة
لماذا نرضى لأنفسنا بالدنية؟ لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون معرة على دين الإسلام؟ هكذا يريد منا رب العالمين الذي قال على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تصبح هذه الأيدي القادرة المجدة التي تحرك أمة الإسلام وتؤلم بعضها على بعض. إلى متى سنظل هكذا؟ أين العقلاء فينا؟ أين العلماء؟ أين المفكرون الذين يرقبون الصفع ويبرزون بين الناس أن هذه الأمة ينبغي عليها أن تكون أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء للسهر والحمى؟ هذه الأمور تحتاج إلى تضافر الجهود، كل الجهود من أجل رب الصفع. نريد الاتحاد، نريد أن نتحد، نريد أن نكون قوة واحدة، يكون عندنا جيش وقوة عربية أو إسلامية مشتركة، نريد أن يكون عندنا هيئة عربية عربية وإسلامية لتصنيع السلاح بحيث تغنينا هذه المؤسسات وهذه الأيدي عن أن نمد أيدينا. عندنا المال نعم بوفرة، عندنا العقول نعم بكثرة، عندنا الأعداد نعم والعمال عندنا، كل شيء موجود عندنا، ولكن ليست عندنا الإرادة وليس عندنا السعي إلى الاجتماع على قوم واحد لهذه الأمة. أمم غيرنا بينها وبين بعضها البعض أسباب كثيرة للتفرق، ومع ذلك تجتمع وتعمل فيما بينها اتحادات ومشاكل ذلك ولاد وغيره. أما نحن فبيننا عوامل مشتركة كثيرة جدا للاتحاد: دين واحد، لغة واحدة، تاريخ مشترك، منطقة بفضل الله تبارك وتعالى فيها الخير كله. ومع ذلك رضينا لأنفسنا بالهوان، رضينا لأنفسنا بالتفتت، رضينا لأنفسنا بأن يتزوي كل فريق منا على نفسه ثم تحتل به القوى الغربية والأجنبية لتعيش في أرض الله فسادا وتؤلم المسلم على المسلم الذي يصلي إلى وجهة واحدة قبلة واحدة ويجتمع في الحج ويجتمع في الصيام ويجتمع في ونجتمع على كتاب واحد ونبي واحد. سبحان الله، أهكذا نرضي ربنا؟ أهكذا نشرك ديننا ونشرك أمتنا؟ أول شيء أغلقوا آذانكم وأعينكم عن هذه الحسابات الكاذبة الدجالة، فإنك لا تدري ما وراء هذا الخبر. إياك أن تسعى إلى أن تقوم ببث الفتن والشائعات، لا تكن ممن قال الله في حقهم إذ تلقونه بألسنتكم، لا تتلقى الخبر بلسانك، لا تتلقاه إلا بأذنك ثم تعرضه على عقلك وقلبك ثم تعرضه على المتخصصين في هذا الشأن، كما قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما بالكم إن جاءكم مجهول قد يكون كافرا قد يكون جهالا من أجهزة المخابرات العالمية كالموساد وغيرها. احذروا هذه الحسابات، وإياك أن تجعل عينيك تقول هنا وهناك من أجل أن تلتقط هذه القاذورات لكي تقوم أنت بنفسها. فكفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. فإن تحولت إلى كذاب كنت فاسقا، والله يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فأن ترضى لنفسك بأن تتعلم بهذا الاسم الذي وصفه الله تعالى بأنه بئس الأسماء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم
العظيمة ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم لأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتحدوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يسعوا كأيدينا من أجل اتحاد الأمة وعدم تقسيمها وعدم تفكيكها. نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقول الصلاة.